بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، والتي ألقيت ضمن فعاليات الدورة العلمية الثانية بمسجد ذي النورين بالمدينة النبوية لعام 23 و400 ألف. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح،
وأن يجعلنا ممن ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنه سبق في درس البارحة أن أتممنا الكلام على شروط البيع، وانتهينا مما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل من شروط البيع. والليلة إن شاء الله عز وجل ندخل في فصل جديد، هذا الفصل في موانع البيع. وإن كان المصنف لم يعنون له بهذا العنوان، لكن هو في موانع صحة البيع، وذلك أن العقد لا يصح إلا إذا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع. فكانت طريقة الفقهاء أنهم يذكرون الشروط أولا ثم يتبعونها بالموانع، حتى يعرف طالب العلم متى يصح العقد إذا اجتمعت فيه الشروط وانتفت الموانع. كما أن الموانع ملازمة للشروط، إذ يستطيع طالب العلم أن يقول إن من شروط صحة البيع انتفاء الموانع، من شروط صحة البيع انتفاء الموانع. كما أنه يصح له أن يقول إن من موانع صحة البيع انتفاء شرط من الشروط. فالشروط والموانع متلازمان في صحة العقد، ولذلك يجعل الفقهاء الموانع بعد الشروط. والمانع في لغة العرب هو الحاجز بين شيئين، الحاجز بين شيئين يقال له مانع. وفي اصطلاح الأصوليين هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. نقول ما يلزم من وجوده العدم، الحدث مانع من صحة الصلاة. إذا وجد الحدث عدمت الصحة، إذا وجد الحدث لا تصح الصلاة، فلزم من وجود الحدث عدم صحة الصلاة. ولا يلزم من عدمه وجود لذاته، لو أن الإنسان كان متطهرا هل يلزم من ذلك أن يصلي؟ الجواب لا، لكن قال العلماء لذاته، وهذا احتراز من سبب يجعله لازما. مثال ذلك، لو أن الإنسان متطهر، لو أن رجلا قد تطهر وأقيمت الصلاة، هل يلزمه أن يصلي؟
نعم.
هل يلزمه أن يصلي؟ نعم، لأن صلاة الجماعة واجبة عليه. هنا لزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، لكن ليس من أجل الطهارة بذاتها، وإنما من أجل وجود صلاة الجماعة. كما أنه لا يلزم من عدمه عدم الصلاة، لا يلزم من عدم الحدث عدم الصلاة. قد يكون الإنسان يعني متطهرا ويجب عليه أن يصلي، نقول لا يلزم من عدمه عدم لذاته، لا يلزم من عدمه عدم لذاته. لماذا يقول لذاته؟ احتراز من مانع آخر. لو كان هناك مانعان انتفى أحدهما ووجد الآخر فإنه يلزم العدم، لكن ليس من أجل المانع المنتفي، وإنما من أجل المانع الموجود. فهذا معنى قولهم ما يلزم من وجوده عدم أو العدم، ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود لذاته. فالموانع التي سيذكرها المصنف رحمه الله عز وجل من هذا الباب فلنشرع في قراءة هذا الفصل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد. وقال في الشرح: يكره، والبيع صحيح، وكراهته لا توجب الفساد كالغش والتصرية. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، دليل على صحته.
نعم، عندنا هنا في كلام المصنف قولان: قول إن البيع والشراء في المسجد حرام والعقد فاسد، إن البيع والشراء في المسجد حرام والعقد فاسد، وهذا هو الذي صدره المصنف. والقول الثاني هو قول ابن قدامة الذي أشار إليه، وهو أن البيع والشراء في المسجد مكروه والعقد صحيح. والذي يظهر والله أعلم أن البيع والشراء في المسجد محرم، للحديث الذي ذكره المصنف في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، لا أربح الله تجارتك، وهو عند الترمذي وغيره بسند صحيح. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعاء عليه بأن لا يربح الله تجارته، وهذا لا يكون إلا لمن فعل معصية، لا يكون إلا لمن فعل معصية، لأن هذا من باب الزجر، والزجر من باب الوعيد، والوعيد يدل على أن الفعل معصية. هذا وجه. ولما رواه أبو داود والإمام أحمد بسند حسنه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، نهى عن الشراء والبيع في المسجد. هذا الحديث رواه أبو داود وأحمد في المسند، وحسن الألباني رحمه الله الجميع إسناده. والنهي يدل على التحريم إلا أن يوجد ما ينقله ولا ناقل هنا. إذن فإن البيع والشراء في المسجد محرم. أما الصحة فالأقرب عندي والله أعلم أن البيع يكون فاسدا، أن البيع يكون فاسدا لورود النهي عنه، لورود النهي عنه. والنهي هنا لحق الله عز وجل. النهي في البيوع يا إخوة على قسمين: إما أن يكون لحق الله كالنهي عن الربا، وإما أن يكون لحق الإنسان كالنهي عن التدليس والتصرية. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في مجموع الفتاوى ضابطا نافعا لطالب العلم في هذا الباب، فذكر أن النهي عن البيع إذا كان لحق الله عز وجل فالبيع فاسد، فالبيع فاسد، إذا كان النهي في البيع لحق الله عز وجل فالبيع فاسد، وإذا كان النهي في البيع لحق الإنسان فالبيع صحيح غير لازم، فالبيع صحيح غير لازم، فإن شاء المظلوم أمضى وإن شاء فسخ. مثلا النهي عن التصرية هذا لحق الإنسان، فلو اشترى الإنسان شاة مصرى فما حكم البيع؟ البيع صحيح لكنه غير لازم، فإذا جاء هذا الذي اشترى الشاة ووجدها مصرى إن شاء أمضى البيع وأخذ الشاة، وإن شاء ردها وصاعا من تمر على ما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. أما إذا كان النهي لحق الله فالبيع فاسد، كمعاملة الربا فالبيع هنا فاسد، وهذا بناه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل على استقراء الأدلة الواردة في هذا الباب، وهو نافع جدا. وإذا تأملنا ما ورد هنا فالنهي عن البيع في المسجد ليس من أجل الناس، وإنما من أجل حق الله عز وجل، فيكون البيع إذاك فاسدا، يكون البيع إذاك فاسدا. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النهي إذا كان لحق الله فالملك الحاصل به كالملك الحاصل من عين المعصية سواء بسواء، كالملك الحاصل من عين المعصية سواء بسواء، وكلاهما فاسد. فالذي يظهر لي والله أعلم أن البيع غير صحيح. وأما ما ذكره ابن قدامة فتلاحظون أنه قال في الشرح يكره والبيع صحيح وكراهته لا توجب الفساد. لماذا؟ قال كالغش والتصرية، قياسا على الغش والتصرية فإن التصرية لا توجب الفساد. قلنا هذا قياس مع الفارق، لأن النهي في الغش والتصرية إنما هو لأجل حق المخلوق، والنهي عن البيع والشراء في المسجد إنما هو لحق الله عز وجل، وفرق بين الأمرين، فلا يقاس هذا على هذا. قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، دليل على صحته. الدليل على صحة هنا يا إخوة أنهم قالوا لا أربح الله تجارتك، فكأن التجارة قائمة ويدعى عليه بعدم الربح، يدعى عليه بعدم الربح. والظاهر والله أعلم أن المراد من هذا هو الزجر من المخلوقين، فيجتمع عليه أمران: فساد البيع شرعا ودعاء المخلوقين أمرا، يعني يجتمع عليه الأمران فيكون في ذلك أبلغ الزجر، لأنه إذا علم أنه إذا باع في المسجد سيفسد بيعه ويدعو عليه المسلمون سينزجر أكثر عن البيع والشراء في المسجد، فيكون هذا من باب التغليظ لا من باب التصحيح. نعم.
قال ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائه الذي عند المنبر، لأنه الذي كان على عهده صلى الله عليه وسلم فاختص به الحكم، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والنهي يقتضي الفساد. وأما النداء الأول فزاده عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس.
نعم. قال ولا ممن تلزمه الجمعة، أي ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة، سواء كان اللزوم للطرفين أو لأحدهما، سواء كان اللزوم للبائع والمشتري أو لأحدهما. فمثال الأول لو أن رجلا اشترى من رجل بعد النداء الأول، هنا اللزوم للطرفين للبائع والمشتري. ومثال الثاني لو أن رجلا اشترى من امرأة، الآن المشتري يلزمه السعي إلى الجمعة، أما المرأة فلا يلزمها السعي. ومثال العكس، لو أن امرأة اشترت من رجل، فهنا المشتري لا يلزمه السعي والبائع يلزمه السعي، والحكم يعم الجميع سواء كان اللزوم للطرفين أو لأحدهما. فالبيع محرم والعقد فاسد. قال: بعد ندائها الذي عند المنبر، لأن النداء للجمعة قد استقر أنه يكون في وقتين، وقت لتنبيه الناس وهو النداء الأول، ووقت للصلاة وهو النداء الذي على المنبر. الذي يحرم البيع عنده هو بعد النداء الذي عند المنبر، لأنه الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المراد بالآية، لأن المراد ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. حكمان معلقان بالندى، السعي وترك البيع، وهذا أمر في معنى النهي، والنهي يدل على الفساد، هذا شيء. فساد العقد مأخوذ من النهي، والنهي يدل على الفساد. الأمر الثاني أن البيع بعد النداء الأول، بعد النداء الثاني للجمعة، ليس من عمل المسلمين، ليس من عمل المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، وما رده الشرع فهو فاسد. ولذلك قال القرطبي في تفسيره لما ذكر المسألة والخلاف في الصحة وعدم الصحة، قال: والصحيح فساده وفسخه، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن ذكرنا الآن دليلين: دليل الأول أنه نهي عنه والنهي يقتضي الفساد، الدليل الثاني أنه ليس من عمل المسلمين، وكل عمل ليس عليه أمر المسلمين فهو رد. والدليل الثالث قالوا: لأنه عقد نهي عنه لأجل عبادة، عقد نهي عنه لأجل عبادة، فلم يصح كنكاح المحرم. كنكاح المحرم، المحرم نهي عن النكاح من أجل الحج ولم يصح نكاحه، فكذلك ها هنا. الدليل الرابع أن البيع يشغل عن الصلاة ويكون ذريعة إلى تركها أو ترك بعضها، وذلك لا يجوز، وما يؤدي إلى ما لا يجوز لا يجوز، وما يؤدي إلى ما لا يجوز لا يجوز. إذن هنا أربعة أدلة ذكرناها في هذا الباب، آخرها أعيد تقريره، وهو أن التشاغل بالبيع بعد النداء يؤدي إلى فوات صلاة الجمعة أو فوات بعضها، وذلك لا يجوز شرعا، وما يؤدي إلى ما لا يجوز لا يجوز شرعا. ألحق بعض العلماء بهذه المسألة مسألة تشبهها، وهو: من ضاق عليه الوقت فلم يبق له من الوقت ما يسعفه ليصل إلى المسجد قبل النداء الثاني. إنسان بيته بعيد عن المسجد، نعم لم ينادى لصلاة الجمعة إلى الآن، لكن لم يبق له من الوقت إلا ما يكفيه للوصول إلى المسجد قبل عند النداء. فهنا قالوا أيضا لا يجوز له أن يبيع وأن يشتري حتى قبل النداء. لماذا؟ قالوا: لأن المعنى الموجود هناك موجود هنا، وهو أنه يتشاغل بالبيع والشراء حتى لا يستطيع أن يدرك ما يجب عليه وهو صلاة
الجمعة. واستثنى العلماء من هذا البيع للضرورة كدواء تتوقف عليه الحياة. لو أن إنسانا مصابا بمرض القلب واضطر إلى دواء يأخذه لهذا المرض فاشتراه بعد النداء الثاني صح هذا من باب الضرورة، من باب الضرورة. وكذلك قالوا شراء الطعام للمضطر، لو أن إنسانا كان يسير في الصحراء وجاع جوعا شديدا فوصل البلد بعد النداء الثاني فاشترى طعاما ليمنع نفسه من الهلاك، قالوا هذا يجوز لأن الضرورات تبيح المحظورات. ومما ينبغي أن يعلم يا إخوة أن البيع يفسد سواء كان الإيجاب والقبول بعد النداء أو كان أحدهما بعد النداء. يعني لو أن الشخص جاء إلى المسجد النبوي وفي الطريق وجد من يبيع السواك فقال تبيعني المسواك بريال مثلا قبل النداء، فقال له البائع بعد النداء أبيعك، هنا العقد غير صحيح، هنا العقد غير صحيح، لأن النهي يشمل الأمرين، لأن النهي يشمل الأمرين وهو بيع، وهو بيع وقد جاء النهي عنه. قال وأما النداء الأول فزاده عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس، كما عند البخاري لما كثر الناس وأصبحوا يغفلون في السوق عن الصلاة ويفاجؤون بالنداء ولا يتهيئون للصلاة زاده عثمان رضي الله عنه. وهذا النداء مشروع، مشروع فعله وليس من البدعة في شيء البتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وعثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عن الخلفاء الراشدين سنة، فنسمي ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم سنة نسميه سنة. الأمر الثاني أن عثمان رضي الله عنه زاد ذلك بحضرة الصحابة الموجودين في زمنه، ولم ينكر عليه ذلك الفعل، ويستحيل أن يسكت الصحابة عن بدعة، بل يستحيل أن يسكت بعضهم عن بدعة، فإن حال الصحابة في إنكار البدع معلوم مقطوع، وكون الصحابة رضوان الله عليهم سكتوا عن هذا دل ذلك على أنه مشروع، على أنه مشروع، إلا أنه ينبغي على المسلمين أن يفعلوه على الوجه الذي يحقق الحكمة وأن لا يجرد من حكمته، لأن المقصود من الأذان الأول للجمعة هو المقصود من الأذان الأول للفجر، وهو التنبيه لقرب الصلاة ليستعد المسلم وليغتسل وليتهيأ وليحضر قبل صعود الإمام على المنبر. فإذا كان هذا يحقق المقصود فهو المشروع، فينبغي أن يتمسك بهذا. نعم.
قال وكذا لو تضايق وقت المكتوبة أي فلا يصح البيع ولا الشراء قياسا على الجمعة،
قياسا على الجمعة لوجود العلة وهي المنع من الاشتغال عن العبادة بالبيع، المنع من الاشتغال عن العبادة بالبيع. يقول العلماء لأن الوقت وقت عبادة، فمن باع في وقتها فقد كان غاصبا. هذا متى؟ إذا تضايق الوقت وأصبح الوقت للعبادة فقط ولا يسع غيرها، لا يسع غيرها. من باع في هذا الوقت فقد تصرف فيما لا يملك، لأن الوقت أصبح مختصا بماذا؟ بالعبادة. فمن باع في هذا الوقت فهو غاصب لهذا الوقت، ولا يصح البيع منه ولا الشراء. نعم.
قال: ولا بيع العنب ولا بيع العنب والعصير لمتخذه خمرا، ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار، ولا بيع السلاح في الفتنة ولأهل الحرب أو قطاع الطريق، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولأنه عقد على عين معصية الله تعالى بها.
على عين معصية الله.
ولأنه عقد على عين معصية الله تعالى بها، فلم يصح كإجارة الأمة للزنا والزمر، ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة.
نعم. من موانع صحة البيع يا إخوة أن يكون في البيع إعانة على المعصية، أن يكون في البيع إعانة على المعصية، فكل ما لا تصح مباشرته لا تصح الإعانة عليه، كل ما لا تصح مباشرته لا تصح الإعانة عليه. فإذا كان في البيع إعانة على معصية الله عز وجل فإنه لا يجوز، وهذه قاعدة عامة في الشريعة يا إخوة، ومن أعظم القواعد التي تذكر أن ما لا يجوز للإنسان أن يباشره لا يجوز له أن يعين عليه، لأن المعين على المعصية عاصم بالإعانة. ودليل ذلك قول الله عز وجل: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، حيث حرم الله عز وجل التعاون على الإثم والعدوان. ويدخل في هذه الآية العامة الفاذة كل ما فيه تعاون على الإثم والعدوان، ومن ذلك البيع لمن يتخذ هذا الشيء للمعصية. كذلك يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، كما في صحيح مسلم. ووجه الدلالة أن من يعين على المعصية يكون سانا لها فيكون عليه وزرها، كذلك مثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. ووجه الدلالة أن الذي يعين على المعصية داع إليها فيكون عليه من الإثم مثل آثام من فعل تلك المعصية. فتفرع على هذا قول المصنف: ولا بيع العنب، يعني يحرم ولا يصح بيع العنب والعصير لمتخذه خمرا، لمن علم منه أنه يتخذه خمرا، لمن علم منه أنه يتخذه خمرا. ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار، القمار محرم، فإذا علمت أن الشخص يريد أن يشتري منك البيض ليقامر به، يتحدى به خصما، فيقول له: إن كسرت البيض بالطول فلك كذا، إن كسرت البيض، معلوم أن البيض لا يكسر بالطول وإنما يكسر بالعرض، فيقول له: إن كسرته بالطول فلك كذا، وإن كسرته أنا بالطول فلي كذا. هذا قمار، فإذا علمت أنه يشتري منك من أجل هذا فإنه يكون محرما. كذلك الجوز، الجوز تعرفونه، هو يعني نوع من أنواع البقول، يعني له قشر قوي جدا، فيشترونه للقمار، فيقول: إن كسرت الجوز بيدك فلك كذا، وإن كسرتها بيدي فلي كذا، فيقامرون بكسر الجوز، فإذا علم ذلك فإنه يكون حراما. قال: ولا بيع السلاح في الفتنة بين المسلمين، لا يجوز بيع السلاح في الفتنة، كذا لا يجوز بيع السلاح في غير الفتنة لمن علمت أنه سيقتل به مسلما. فإذا جاءت يريد أن يشتري منك سلاحا وأنت تعلم أنه يريد أن يقتل مسلما فإنه يحرم أن تبيعه السلاح ولو كان ذلك في غير الفتنة. قال: ولأهل الحرب أو قطاع الطريق، لأهل الحرب على المسلمين أعداء المسلمين أو قطاع الطريق. وكذا لا يجوز بيع الفحم لمن علمت أنه يصلح به الشيشة، الشيشة تعرفونها منارة إبليس، ينصبها الناصب أمامه ويضع فيها تبغا ويشربها، يمجها ويشرب ويضعون فوقها الفحم من أجل أن يعني تصنع هكذا، فهذا إذا علمت أنه سيأخذ الفحم من أجل الشيشة فإنه يحرم. وكذا بيع الكبريت لمن يشعل به سيجارة الدخان، إذا علمت أنه سيشعل سيجارة الدخان جاء إلى البقالة إلى المحل والسيجارة في فمه ويريد كبريتا فإنه يحرم بيع الكبريت له. وكذلك تأجير المحلات والبيوت لمن علم أنه سيتخذها للمعصية، كأن علمت أنه سيتخذ المحل لحلاقة لحى الرجال فإن تأجيره لا يجوز، أو علمت في ديار المسلمين الأخرى أنه سيجعل المكان دارا للسينما لعرض الأفلام الخبيثة فإنه لا يجوز أن تؤجره هذا البيت، لدخول ذلك فيما تقدم من القاعدة العامة أن ما لا يجوز للإنسان أن يباشره لا يجوز له أن يعين عليه، لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأما قول المصنف ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة، قاله أحمد، لاحظوا يا أخوة ما قال رواه أحمد، قاله أحمد، لأن الإمام أحمد لم يروه في المسند وإنما رواه البيهقي وغيره وحسنه بعضهم، لكن الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل قد حقق أن هذا ضعيف، قد حقق أن هذا ضعيف، أن هذا ضعيف، لكن الحكم صحيح. لما ذكرناه؟ ولأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلم باعتزال الفتنة، أمر المسلم باعتزال الفتنة، وأمره أن يكسر سلاحه إذا اضطر إلى ذلك، فإذا كان قد أمر بكسر سلاحه فمن باب أولى أن يمنع من مد المقاتلين بالسلاح، فدل ذلك على صحة هذا الحكم. ولكن يا إخوة ينبغي للمسلم أن يحسن الظن بالمسلمين، فالأصل الصحة والأصل القصد الحسن، إلا إذا غلب على الظن قصد المعصية لظهور أمارات وقرائن تدل على ذلك، بمعنى أن الإنسان لا يمتنع عن بيع هذه الأمور من أجل أنه يخاف أن تتخذ للمعصية. الأصل إحسان الظن بالمسلمين وأنهم يقصدون هذه الأمور للخير، لكن إذا غلب على ظنك أن هذا المعين يريد هذا الشيء من أجل المعصية فهنا يحرم عليك أن تبيعه ولا يصح البيع.
قال: ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه، لأنه لا يجوز استدامة الملك للكافر على المسلم إجماعا، قاله في الشرح، ولقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإن كان يعتق عليه كأبيه وابنه وأخيه صح، لأنه وسيلة إلى حريته، ولأن ملكه لا يستقر عليه بل يعتق في الحال.
نعم، يعني لا يجوز ولا يصح بيع عبد مسلم لكافر، لا يجوز ولا يصح بيع عبد مسلم لكافر قال لا يعتق عليه، هذا احتراز مما سيأتي. فإن كان لا يعتق عليه لكونه ليس قريبا له فإنه لا يجوز ولا يصح. لماذا؟ قال لأنه لا يجوز استدامة الملك للكافر على المسلم إجماعا. لا يجوز ماذا؟ استدامة الملك على للكافر على المسلم إجماعا، فمنع من ابتدائه، فمنع من ابتدائه كالنكاح. ولأن الرفع أسهل من الدفع، يقول العلماء الرفع أسهل من الدفع، دفع الشيء قبل وقوعه أسهل من منعه بعد وقوعه. قد يتساهل الشرع في الشيء بعد وقوعه ولا يتساهل فيه قبل وقوعه، ولذلك قال العلماء الدفع أسهل من الرفع. فإذا منع الشرع من الاستدامة وهي المتعلقة بالرفع فمن باب أولى أن يمنع من الابتداء، لأنه من باب الدفع. إذا منع الشرع من الاستدامة وهي رفع فمن باب أولى أن يمنع من الابتداء وهو دفع، لأن الدفع أسهل من الرفع. قال لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وفي بيع العبد المسلم للكافر جعل سبيل للكافر على المسلم، وهذا لا يجوز. قال فإن كان يعتق عليه، إن كان هذا العبد يعتق على الكافر إذا اشتراه، بمجرد أن يشتريه يصبح حرا وهو القريب له إذا كان ذا محرم له، قال كأبيه وابنه وأخيه، صح البيع هنا. لماذا؟ قال لأنه وسيلة إلى حريته، وسيلة إلى عتقه، والشرع يرغب في عتق العبيد. إذا هذا البيع يحقق مقصودا شرعيا وهو عتق العبد. قال أيضا ولأن ملكه لا يستقر عليه بل يعتق في الحال، ملكه لا يستقر عليه فليس فيه ذلة، ليس فيه ذلة ولا امتهان، وإنما بمجرد أن يشتريه فيملكه يعتق عليه. قال العلماء فكان في مصلحة حريته أضعاف 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 المصالح مما في مفسدة الملك اليسير، ويملكه ملكا يسيرا جدا، ولكن بمجرد أن يملك يعتق، فكانت المصلحة غالبة على المفسدة فصح. ودليل أنه يعتق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد بسند صحيح، وهذا عام يشمل المسلم والكافر، يشمل المسلم والكافر. فإذا ملك الكافر ذا رحم محرم فإنا نعتقه عليه، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ويعذبون على تركها، وإن كانت لا تصح منهم إلا إذا أسلموا. نعم.
قال ولا بيع على بيع المسلم، لقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا شراؤه على شرائه، كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة، لأن الشراء يسمى بيعا فيدخل في الحديث السابق لأنه في معناه ولما فيه من الإضرار بالمسلم وهو محرم.
نعم. قال ولا بيع على بيع المسلم، يعني لا يجوز ولا يصح بيع على بيع المسلم. مثاله قال كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة، أعطيك مثله بتسعة، يأتي يجد أنه اشتراه بعشرة ريال فيقول تعال أنا أعطيك مثله بتسعة من أجل أن يفسخ الأول ويأخذ الثاني. وكذلك لو قال أعطيك أجود منه بعشرة بنفس الثمن، أعطيك أحسن منه بنفس الثمن، وكذلك لو قال أعطيك مثله بنفس الثمن، فكله داخل في النهي لأنه بيع على بيع المسلم، فهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وأشهر الروايات في هذا الحديث ولا يبيع بإثبات الياء، بإثبات الياء على أن لا نافية، على أن لا نافية، وهذا أيضا يقتضي التحريم لأن ما نفاه الشرع لا يجوز إيقاعه، لأن ما نفاه الشرع لا يجوز إيقاعه. قال ولا شراؤه على شرائه، لا شراء ولا يجوز ولا يصح شراء المسلم على شراء المسلم، كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة، تأتي إلى البائع وقد باع بتسعة ريال تقول أنا أشتري بعشرة، فهذا لا يجوز ولا يصح لأن الشراء يسمى بيعا، فهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولما فيه من الإضرار بالمسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وقد قال الشوكاني في النيل فكل من استجاز شيئا من الضرر فطالبه بالدليل وإلا فاضرب بهذا الحديث وجهه، كل من استجاز شيئا من الضرر فطالبه بالدليل وإلا فاضرب بهذا الحديث وجهه، فإنه قاعدة في الشريعة تشهد لها جزئيات وكليات، أي أنه مقطوع به، هناك أدلة كثيرة تشهد لتحريم الضرار. قال النووي رحمه الله أجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه والسوم على سومه، أجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه والسوم على سومه. وكذا حكى الحافظ ابن حجر في الفتح الإجماع على هذا، وهذا الإجماع يا إخوة إجماع على التحريم، إجماع على التحريم. أما الصحة ففيها خلاف، فمن أهل العلم من يقول هو محرم والعقد صحيح، ومنهم من يقول هو محرم والعقد فاسد، وهذا هو الصواب أنه محرم والعقد فاسد، أنه محرم والعقد فاسد، لأنه ليس من عمل المسلمين، وكل عمل ليس عليه أمر المسلمين فهو رد. ثم يا إخوة هذا الإجماع الذي ذكره النووي وذكره الحافظ إذا كان هذا البيع في مدة الخيار، في مدة الخيار، جئت وهما في المجلس فقال أبيعك السلعة بعشرة وقال قبلت وتم العقد ولا زال في المجلس لم يتفرقا، فقلت للمشتري أنا أبيعك بتسعة في مدة الخيار، هذا حرام بالإجماع. لكن إذا كان بعد الخيار، بعد أن لزم العقد ولا خيار فيه، فهل يجوز البيع أو لا يجوز؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يقول يجوز، ومنهم من يقول لا يجوز، والذي يظهر لي والله أعلم بعد طول بحث في المسألة التفصيل. فإن كان البيع الثاني غير متعلق بالبيع الأول، لا علاقة له بالبيع الأول، وإنما هو بيع جديد مستقل، فهذا صحيح لأنه ليس من باب البيع على بيع المسلم، هذا بيع آخر. أما إذا كان مربوطا بالبيع السابق على سبيل السعاية والإفساد بين المتبايعين. كأنه يريد أن يقول هذا زاد عليك، أنا أبيعك بتسعة، أنت اشتريت من علي بعشرة أنا أبيعك بتسعة، من أجل الإفساد بين المتبايعين حتى يوغر صدر المشتري على البائع. فهذا حرام، لأنه إيقاع للعداوة والبغضاء بين المسلمين، إيقاع للعداوة والبغضاء بين المسلمين، وهذا من فعل الشيطان لا يجوز. إذن أقول إذا كان البيع بعد.
أخي الكريم من فضلك اقلب الشريط.
أنت اشتريت من علي بعشرة أنا أبيعك بتسعة، من أجل الإفساد بين المتبايعين حتى يوغر صدر المشتري على البائع. فهذا حرام، لأنه إيقاع للعداوة والبغضاء بين المسلمين، إيقاع للعداوة والبغضاء بين المسلمين، وهذا من فعل الشيطان لا يجوز. إذن أقول إذا كان البيع بعد الخيار ولزوم العقد، وكان بيعا غير مربوط بالبيع الأول، فهذا صحيح لا إشكال فيه، لأنه ليس من باب البيع على بيع المسلم. أما إذا كان مربوطا بالبيع السابق وفيه سعاية للإفساد بين المسلمين فهذا حرام، من جهة أنه يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين. بقيت مسألة نشير إليها، وهي أن هذا الكلام الذي ورد في كلام المصنف هو على بيع المسلم، على بيع المسلم، بيع المسلم على بيع المسلم. طيب بيع المسلم على بيع الذمي، بيع المسلم على بيع الذمي، هل يدخل في هذا أو لا يدخل؟ قال جماهير العلماء إن الذمي في هذا كالمسلم، إن الذمي في هذا كالمسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع المسلم على بيع المسلم، وفي رواية يا لا يبع المسلم على بيع أخيه، أو لا يبع بعضكم على بيع بعض، قالوا هذا خرج مخرج الغالب، هذا خرج مخرج الغالب، أن المسلم يتعامل مع المسلم، فهذا قيد خرج مخرج الغالب. ويقول العلماء إن القيد إذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، لا مفهوم له، فيكون باقيا على التحريم، وهذا الذي عليه الجمهور، عليه الجمهور. ويعزى للظاهرية أنهم يرون أنه يصح البيع على بيع الذمي، ولكن الذي وجدته في المحلى أن ابن حزم صح نص على عدم الصحة، نص على عدم الصحة، فلعل من عزى لهم هذا إنما أخذه من ظاهر الاستدلال، لأن المعلوم أن الظاهرية يتمسكون بظاهر النص، فوجد أن ظاهر النص ظاهر في المسلم، فعزى للظاهرية أنهم يرون أنه يعني يصح. وإنما المشهور أنه أن الأوزاعي هو الذي يقول بهذا، وقال بعض المحققين لا أعلم أحدا قال به إلا الأوزاعي، لا أعلم أحدا قال به إلا الأوزاعي. فالجمهور على أن الذمي كالمسلم في هذا سواء بسواء. ولعلنا نقف هنا، لأن الإخوة يعني يجهدون كثيرا، ونكمل هذا الفصل إن شاء الله عز وجل في درس الغد، والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. المسألة الأخيرة، لو أشار صاحب سلعة أخرى إلى المشتري بإشارة في عينه، فهل هذا داخل في؟
نعم، إذا باع المسلم على مسلم وتم البيع، فأشار أحد الجالسين إلى آخر. الآن ننظر هذه الإشارة، هل المقصود بها البيع أو المقصود بها النصح؟ فإن كان المقصود بها البيع يعني أنا أبيعك أقل فهذا لا يجوز. وإن كان المقصود بها النصح بمعنى أن قيمتها أقل فأشار إليه نصحا له ليطلب تنقيص القيمة منه لا ليشتري من عنده فهذا جائز، لأن الدين النصيحة فإن كانت الإشارة من باب النصح للمسلم لا من باب البيع فهذا يجوز. وإن كانت الإشارة من باب أنه يقول له اترك وأنا أبيعك بأقل فهذا لا يجوز، لأنه من باب بيع المسلم على بيع المسلم. نعم.
سبحانك الله. يقول السائل: هل يجوز أن أبيع لشخص شيئا وهو زميلي محبوب عندي ويكون الثمن مجهولا عند العقد؟
يقول: هل يجوز أن أبيع لزميل لي أو صديق لي شيئا بثمن مجهول فأقول له أبيعك هذا الكتاب فيقول بكم؟ يقول: ما نختلف يا شيخ. بكم؟ قال: ما نختلف إن شاء الله. هل يجوز هذا؟ نقول: لا يجوز، إن هذا لا يجوز، لأنه مظنة النزاع، مظنة النزاع، وقد يؤدي إلى جفوة بين الصديقين، فقد يظن الصديق أن صديقه سيعطيه أكثر، قد يقول: ما نختلف، ظنا منه أن صديقه هذا لأنه يحبه سيعطيه أكثر من الناس، فإذا جاءه بأقل وقع في قلبه عليه شيء، فيكون هذا أشد من عموم الناس، وقد يكون العكس، يظن المسكين أن هذا الكتاب بعشرين في السوق، أن صديقه الذي يحبه سيعطيه بعشرة، فلما جاءه أعطاه العشرة قال: ما هذا؟ قال: قيمة الكتاب. قال: لا، أنا أريد 25. فيقع بنفسه على صديقه أكثر مما يقع على عموم الناس، هذا وجه. ثم القاعدة عند أهل العلم أن نوادر الأشياء لا تفرد بالأحكام، لو سلمنا جدلا بكل وجه أنه لن يقع نزاع فهذا نادر، والنادر لا حكم له، وإنما يلحق بالصور العامة، فلا بد من معرفة الثمن وإن كان المشتري صديقا أو نحوه. نعم. وقد وقع النزاع كثيرا بين الناس في هذا، وقد حدثنا بعض الناس أنهم يشتكون من بعض من يحبون وإن لم يبدي له هذا، لكن يشتكون منهم أنهم أخلفوا ظنهم فيهم، فأخذ منه السلعة وقال له: ما نختلف إن شاء الله، فإذا به يطالبه بأكثر من الناس، وهذا لأنه من مخالفة الشريعة، ومخالفة الشرع مهما بدا للإنسان عند النظر أنها طيبة لا بد أن تؤول إلى شر. نعم.
أثابكم الله. يقول: ما حكم البيع داخل سور المسجد كما هو مشاهد اليوم؟
سور المسجد إن كان السور محاطا بالأبواب والحيطان فهو من المسجد، لأن المسجد ما أحاطته الحيطان والأبواب، فإذا أحاطته الحيطان والأبواب فهو من المسجد، فلا يصح البيع فيه ولا الشراء، ولا يجوز للحائض أن تمكث فيه ونحو هذا، إذا كان السور محيطا بالمسجد. يقول لنا قائل: فإن كان هذا المحاط لا تصح فيه الصلاة لأنه أمام الإمام، قلنا لا تصح فيه الصلاة مطلقا أو لا تصح فيه الصلاة مع الإمام؟ الجواب: لا تصح فيه الصلاة مع الإمام، لكن لو أن جماعة تأخروا عن الإمام فدخلوا داخل السور الذي هو أمام الإمام وصلوا جماعة فإنهم صلوا داخل المسجد، فإنهم صلوا في داخل المسجد، ولا فرق بين التوسعة الأمامية والخلفية والشمالية والجنوبية من حيث كونها تتبع المسجد فهي من المسجد. نعم. باحة المسجد وساحته وحديقته التحقيق من كلام أهل العلم أنها إذا كانت تدخل داخله بسور يجعلها منه فإنها تأخذ حكمه. أما إذا كانت منفصلة عنه فإن سميت باسمه فإنها لا تدخل فيه. نعم.
أثابكم الله. يقول: كيف نعرف أنه حق لله أو حق للمخلوق في المسألة السابقة؟ هل من ضابط؟
هذا ينظر فيه بحسب الواقع. فمثلا الغش ظاهر أنه من أجل المخلوق، التدليس كذلك. أما البيع في المسجد فهذا لا علاقة للمخلوق به، فهذا ينظر فيه بحسب حال كل مسألة. نعم.
أثابكم الله. يقول: هناك محطات على الطرق، فهل يجوز للمسافر أن يشتري بعد الأذان الثاني للجمعة وهو مسافر؟
هذا يدخل فيما ذكرناه. فإن كان صاحب الطريق ممن تلزمهم الجمعة، أعني صاحب المحل، بمعنى أنه كان عندهم مسجد تقام فيه الجمعة، فإن هذا البيع لا يصح، لأن البائع تلزمه الجمعة. أما إذا كان هذا الرجل في مكان منقطع ولا يوجد حوله أحد ولا تقام الجمعة، لا تقام الجمعة في موطنه ولا تلزمه الجمعة لبعده عن مكان الجمعة، فهذا يصح لأن الطرفين لا تلزمهما الجمعة. ولعلنا نقف، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن الكلام لا زال موصولا عن موانع صحة البيع، وسنتكلم إن شاء الله عز وجل عن بقية ما أورده المصنف في هذا الفصل. وكنا في درس البارحة قد توقفنا عند مسألة، وهي مسألة بيع المسلم على بيع المسلم، وذكرنا أن بيع المسلم على بيع المسلم حرام، وأن العقد فاسد باطل على الصحيح من أقوال أهل العلم، ومثله شراء المسلم على المسلم. وبقيت مسألة السوم توقفنا عندها، فليشرع القارئ فيما أورده المصنف فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح فحرام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يسوم الرجل على سوم أخيه، رواه مسلم. ويصح العقد لأن المنهي عنه السوم للبيع، فإن وجد منه ما يدل على عدم الرضا لم يحرم السوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد. حسنه الترمذي. قال في الشرح: وهذا إجماع، لأن المسلمين يبيعون في أسواقهم بالمزايدة.
نعم. أما السوم، فالسوم هو المفاوضة في الثمن، المفاوضة في الثمن بين البائع والمشتري، فيقول المشتري بكذا ويقول البائع بكذا، ويتفاوضان ويتجاذبان في قيمة السلعة. فالسوم على سوم المسلم له حالان: الحالة الأولى سوم على سوم المسلم بعد رضا الطرفين وركون كل واحد منهما إلى الآخر، رضي البائع بما قاله المشتري، ورضي المشتري بما قاله البائع، وركنا إلى بعضهما ولما يعقدا العقد. لا زال العقد لم ينعقد، لكن رضي كل واحد منهما بما قال الآخر، فهذا حرام بإجماع المسلمين. لا يجوز للمسلم أن يتدخل هنا وأن يفاوض في السعر بعد هذا، فيأتي ويقول أنا أشتري بعشرة بعد أن اتفق على تسعة، هذا حرام بالإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسوم الرجل على سوم أخيه، وفي رواية نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه. هذه الحال الأولى. وأما الحال الثانية فهي السوم مع عدم الرضا وعدم الركون، لا زال كل واحد من الطرفين لم يرضى بما قاله الآخر، وإنما السلعة معروضة، فهذا يقول بعشرة وهذا يقول بخمسة، المشتري يقول بخمسة والبائع مثلا يقول بعشرة، ولم يرضى كل واحد منهما بما قاله الآخر، ولم يركن هذا لهذا ولا ذاك لهذا. وفي هذه الحال يجوز للمسلم أن يسوم هنا فيقول بسبعة أو بثمانية على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور. واحتج الجمهور على هذا بأدلة، احتجوا بدليل من الأثر وبدليل من الواقع بين المسلمين. أما الأثر فهو الذي أشار إليه المصنف هنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد، قال حسنه الترمذي، هذا الحديث رواه الترمذي، وفيه أن رجلا من الأنصار اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشدة والجهد، أي اشتكى إليه الفاقة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما بقي لك شيء، أما بقي عندك شيء؟ قال بلى، قدح وحلس. قال فأتني بهما، فأتاه بهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يبتاعهما؟ فقال رجل أخذتهما بدرهم، فأعطاه رجل آخر درهمين فباعهما له، هكذا ورد في الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا على ما ورد في الحديث عرض السلعة للبيع، فقال من يشتري؟ فقال أحد الناس أنا أشتري بدرهم، فسام رجل آخر قال أنا أشتري بدرهمين، فباعها النبي صلى الله عليه وسلم لمن أعطى الدرهمين. وهذا ظاهر الدلالة، إلا أن الحديث فيه ضعف، إلا أن الحديث فيه ضعف. وأما الواقع فاحتجوا بأن الواقع في أسواق المسلمين أنهم يبيعون في من يزيد، ويسوم الرجل على سوم أخيه من غير إنكار، فكان إجماعا. غالب البيع قديما وحديثا يكون بالمساومة، هذا يسوم وذاك يسوم، طالما أن السلعة معروضة من غير نكير على هذا، فكان إجماعا بين المسلمين أن هذا يجوز. حكاه ابن قدامة رحمه الله عز وجل في المغني، وحكاه ابن عبد البر أيضا، حكى اتفاق المسلمين على الجواز، وهذا الاتفاق مأخوذ من الواقع، حيث أنه وقع بين المسلمين من غير نكير فكان إجماعا. وأما الدليل الثالث فهو من الحكمة، قالوا إنه مقتضى العدل أن يجوز للمسلم أن يسومها هنا، لأن السلعة هنا معروضة للبيع، فمن حق كل مسلم أن يطلب شراءها. الآن السلعة معروضة للجميع، فمن حق كل مسلم أن يطلب شراءها، لأنه لا مزية للمساوم الأول على غيره، لا مزية له على غيره، لأن السلعة معروضة للجميع. وأما الأمر الرابع فقالوا لأنه لا افتئات هنا على المساوم، لا ظلم للمساوم، لأن المساومة كغيره من الناس هنا لم يتميز بميزة تخصه عن غيره، فهو كغيره فلا ظلم له في المساومة. وعلى هذا فإن المساومة حال عدم الرضا جائزة ولا تدخل في النهي على ما هو ظاهر مما ذكرنا. نعم.
قال: وبيع المصحف حرام؟ قال أحمد: لا أعلم في بيع المصاحف رخصة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها. قال في الشرح: وممن كره بيعها ابن عمر وابن عباس وأبو موسى رضي الله عنهم، ولم يعلم لهم مخالف في عصرهم. ويصح العقد لأن أحمد رخص في شرائه وقال: هو أهون.
نعم، هذه المسألة يا إخوة ليست من موانع الصحة، ليست من موانع الصحة، وإنما هي من الأعيان التي لا يجوز بيعها، من الأعيان التي لا يجوز بيعها، لأن الصحة هنا ليست ممتنعة كما سنذكره إن شاء الله عز وجل. قال: وبيع المصحف، أي بيع المصحف حرام لا يجوز. هذا هو ظاهر مذهب الحنابلة، أن بيع المصحف حرام لا يجوز. لماذا؟ قالوا: إن الإمام أحمد قال: لا أعلم في ذلك رخصة، أي من الشرع، لا أعلم في بيعه رخصة. ونقلوا آثارا عن الصحابة رضوان الله عليهم تدل على منع البيع، منها ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها. وفي رواية أنه قال: وددت لو أني رأيت أن الأيدي تقطع في بيعها. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي في السنن، وضعفه الألباني، ويظهر لي والله أعلم عند ترداد النظر في السند أنه حسن، أنه حسن صالح للاحتجاج. ثم ذكر ابن قدامة أن عددا من الصحابة كرهوا بيع المصاحف، وقال: لا، ليس لهم مخالف في عصرهم، لا يعرف لهم مخالف في عصرهم. إذن أخذ الحنابلة من هذا أن بيع المصحف حرام. طيب، إذا كان بيع المصحف حراما ما حكم العقد؟ لو خالف المسلم وباع فما حكم العقد؟ قال المصنف: يصح العقد، يصح العقد. إذن البيع حرام والعقد صحيح. لماذا؟ قال: لأن أحمد رخص في شرائه وقال: هو أهون. هذا يا إخوة ليس دليلا على الحكم، وإنما هو بيان لماذا قال الحنابلة إن العقد صحيح. يقول: لماذا قال الحنابلة في المذهب إن العقد صحيح؟ يقول: سبب هذا أن إمام المذهب رخص في شرائه، ومن هنا قال الحنابلة إن شراء إن العقد صحيح. وإلا فدليل هذا ما ثبت عن جمع من الصحابة أنهم نهوا عن بيعه وأجازوا شراءه، منهم ابن عباس رضي الله عنهما في أثر سنده على شرط الشيخين، قال: رخص في الشراء ونهى عن البيع. وكذا ذكر ابن حزم في المحلى عددا من الآثار عن عدد من الصحابة في منع البيع والتسهيل في الشراء. وإذا سهل الصحابة في الشراء فمعنى هذا أن العقد صحيح، لأنه لو لم يكن صحيحا لما كان في الشراء فائدة، فدل ذلك على صحة العقد. والذي يظهر لي والله أعلم أنه يجوز بيع المصاحف مع الكراهة، بيع المصاحف جائز صحيح لكنه مكروه. أما قولنا إنه يجوز فلما قد قدم في أول الباب من أن الأصل في البيوع الجواز، فيتمسك بهذا حتى يأتي الناقل، ولا نعلم دليلا يدل على التحريم، ولا نعلم دليلا يدل على التحريم فيبقى على الجواز، إلا أنه مكروه لما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم في آثار كثيرة أنهم كرهوا بيع المصاحف. قال النووي قال بإسناد صحيح، هكذا قال، قال بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق التابعي المجمع على جلالته وتوثيقه، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف. يقول عبد الله بن شقيق التابعي المشهور المجمع على أنه ثقة وعلى جلالة قدره، يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف. فأخذنا من هذا أن بيع المصاحف مكروه لما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم، فالأولى بذل المصحف بلا عوض، بذل المصحف بلا عوض، لكن لو باعه فإنه لا يكون مرتكبا لمحرم، فإنه لا يكون مرتكبا لمحرم، وإنما فعل جائزا. لما ذكرناه أولا؟ ولأن في بيع المصحف نشرا له، في بيع المصحف نشر له بين المسلمين، وفي نشره حفظ له، وحفظ المصحف محمود شرعا. بيع المصحف يؤدي إلى انتشاره كما هو واقع، وانتشاره يؤدي إلى حفظه بين المسلمين، وحفظ المصحف محمود شرعا. وجاء عن الشعبي أنه قال إنهم ليسوا يبيعون كتاب الله، الذين يبيعون المصحف، يقول إنهم ليسوا يبيعون كتاب الله، إنما يبيعون الورق وعمل أيديهم. قال هم ما يبيعون كلام الله، وإنما يبيعون الورق وعمل أيديهم. قال الألباني إسناده صحيح على شرط مسلم، وقال عن هذا الأثر إنه يعجبني، قال عن هذا الأثر إنه يعجبني من الآثار الواردة في هذا، وقال إنه صحيح، إن إسناده صحيح على شرط مسلم. فدل ذلك على جواز البيع مع الكراهة. ومما يدل على امتناع التحريم هنا أنه لو كان بيع المصحف محرما لاقتضت القواعد أن يكون العقد صحيحا أو باطلا يا إخوة، أن يكون باطلا، لأن المنع هنا لحق الله، وقد قدمنا أن المنع إذا كان لحق الله فإن العقد يبطل، لكن القائلين بالتحريم قالوا إن العقد صحيح، وهذا لا يستقيم مع القواعد، فدل ذلك على أن القول بالتحريم غير صحيح، وإنما هو جائز مع الكراهة، وليس في بيعه ابتذال له كما قالوا، ليس في بيعه ابتذال له كما قالوا. نعم.
قال فإن أبيع على كافر لم يصح رواية واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، رواه مسلم.
بيع المصحف على الكافر حرام بإجماع المسلمين، حرام بإجماع المسلمين، لا يصح بيع المسلم على الكافر، ولو باعه مسلم على كافر فالبيع باطل على الصحيح من أقوال أهل العلم، فالبيع باطل على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن هذا مقتضى قواعد الشريعة. قال المصنف لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، قال رواه مسلم، وروى الجزء الأول منها البخاري، أي بدون تعليل، نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو، هذه الفقرة متفق عليها عند البخاري ومسلم، وإنما انفرد مسلم عن البخاري بالتعليل مخافة أن يناله العدو. وقد تتبعت الروايات التي وردت في هذا الحديث فلم أجد لا عند مسلم ولا عند غيره أنه قال مخافة أن تناله أيديهم، وإنما الوارد في الروايات مخافة أن يناله العدو، مخافة أن يناله العدو. فليتنبه لهذا، فإنه لم يرد في الروايات قوله مخافة أن تناله أيديهم، وإنما الذي ورد مخافة أن يناله العدو. قال الحافظ في الفتح عن الحديث: واستدل به على منع بيع المصحف من الكافر، واستدل به على منع بيع المصحف من الكافر لوجود المعنى المذكور فيه. ما هو المعنى؟ مخافة أن يناله العدو. فكما أنه مخافة أن يناله العدو بالسفر، فهنا إذا بيع للكافر فإن العدو سيناله قطعا إذا كان بالسفر هو محتمل، أما بالبيع للكافر فهو مقطوع به. فهذا قياس أولوي، لأن العلة موجودة في الفرع أولى من الأصل. في الأصل مخافة، أما في الفرع فهو مقطوع به، لأن المسلم إذا باعه لكافر فقد ناله الكافر، فقد ناله الكافر. فيقول الحافظ: لوجود المعنى المذكور فيه وهو التمكن من الاستهانة به، ولا خلاف في تحريم ذلك، ولا خلاف في تحريم ذلك. ثم ذكر الخلاف في الصحة، هل يصح أو لا يصح، والصواب في مثل هذا أن البيع لا يصح لما ذكرناه. نعم.
قال: والأمة التي يطأها قبل استبرائها فحرام، لأن عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطأها قبل استبرائها، وقال: ما كنت لذلك بخليق. وفيه قصة رواه عبد الله بن عبيد بن عمير، ولأن فيه حفظ مائه وصيانة نسبه، فوجب الاستبراء قبل البيع.
هنا تقدير الكلام: وأما بيع الأمة التي يطأها قبل استبرائها فحرام، لوقوع الفاء في الجواب، فلا بد من تقدير ما يقتضي ذلك. فنبدأ الكلام بقولنا: وأما بيع الأمة التي يطأها قبل استبرائها فحرام. هكذا قال المصنف، ذكر أنه حرام، واستدل بالقصة التي ذكرها بين عمر رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، وفيها أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه باع جارية له كان يطأها قبل استبرائها، فأنكر عليه عمر وقال له: ما كنت لذلك بخليق. هذه القصة ذكرها الألباني في الإروى من غير تعليق عليها، ذكرها كما أوردها المصنف من غير أن يعلق عليها. والقصة في مصنف ابن أبي شيبة وفي السنن الكبرى للبيهقي، ولم يتيسر لي دراسة إسنادها، فلا أعلم عن يعني ثبوتها حتى الآن، لكن على فرض صحتها فإنها لا تدل على التحريم، فإنها لا تدل على التحريم، وإنما غاية ما فيها أنها تدل على أن مثل هذا يتنزه عنه المسلم، يعني تكون مكروها، يكون هذا مكروها، إذ ليس في القصة ما يدل على التحريم، ولم يأتي أن عمر رضي الله عنه أبطل هذا البيع، لم يأتي أنه أبطل هذا البيع، وإنما أنكر عليه على ما ورد في القصة، وعلل ذلك بأنه لا يليق بعبد الرحمن، لأنه لا يليق بعبد الرحمن. فظاهر القصة لو ثبتت إنما يدل على الكراهة ولا يدل على التحريم. وأما قول المصنف: ولأن فيه حفظ مائه وصيانة نسبه فوجب الاستبراء قبل البيع، لا شك أن هذا من المحاسن، أنه يحسن أن يستبرئ الأمة قبل أن يبيعها ليحفظ ماءه ويصون نسبه وليبعد الوسواس عن نفسه، وليبعد الوسواس عن نفسه، لأنه لو باع الأمة قبل أن يستبرئها ثم بانت حاملا بعد أن اشتراها سيدها قد يقع في نفسه أن الولد له ويقع في نفسه الوسواس، أما لو استبرأ فإنه يكون دافعا لذلك الوسواس. لكن هذا ليس بواجب، أعني الاستبراء، لأن المقصود الشرعي وهو حفظ النسب حاصل بأمر أوجبه الشرع غير هذا، وهو ما سيذكره المصنف بعد هذا، وهو الاستبراء على المشتري، وهو الاستبراء على المشتري. نعم.
قال: ويصح العقد لأنه يجب الاستبراء على المشتري، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، رواه أحمد وأبو داود.
نعم. قال: العقد صحيح وإن كان البيع محرما عند المصنف. لماذا؟ قال: لأن الشرع جعل طريقا للاستبراء بعد الشراء، وهو أنه أوجب على المشتري أن يستبرئها، فلا يجوز للمشتري إذا اشترى أمة أن يطأها قبل أن يستبرئها. قالوا: فيتحقق المقصود الشرعي، فالبيع والعقد صحيح. ودليل هذا حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، رواه أحمد وأبو داود، وسنده صحيح لغيره، وسنده صحيح لغيره، له متابعات وشواهد كثيرة تدل على ثبوته. وهذا يدل على وجوب الاستبراء. فإن قال قائل: هذا في السبايا، هذا في السبايا وليس بالبيع، قلنا العلة موجودة، العلة موجودة وهي الاستبراء. ولذلك قال الخطابي في المعالم عندما شرح هذا الحديث، قال: فيه دليل على أن استحداث الملك يوجب الاستبراء في الإماء، فيه دليل على أن استحداث الملك يوجب الاستبراء في الإماء، فلا توطأ ثيب لا عذراء حتى تستبرئ، حتى تستبرأ، إلى قوله: سواء كانت الأمة مشتراة من رجل أو امرأة، سواء كانت الأمة مشتراة من رجل أو امرأة. قال: لعموم الحديث، لعموم الحديث، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، عليه جمهور العلماء أن من اشترى جارية فإنه يجب عليه أن يستبرئها قبل أن يطأها، وهذا الذي جعلنا نقول إن البيع صحيح وليس محرما، وليس محرما، لأن المقصود الشرعي من التأكد من خلو الرحم حاصل بالوجوب، بوجوب الاستبراء على المشتري، فعليه. فإن الذي يظهر والله أعلم أن البيع صحيح جائز، ويجب على المشتري قبل أن يطأ الأمة أن يستبرئها. نعم.
قال: ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمغصوب، لأنه قبضه على وجه الضمان ولا بد، قاله في القواعد. وكذلك المقبوض على وجه السوم، قال ابن أبي موسى: إن أخذه مع تقدير الثمن ليريه، فإن رضوه ابتاعه فهو مضمون بغير خلاف، قاله في القواعد.
نعم. إذا تخلف شرط أو وجد مانع فكان العقد فاسدا، وقد قبض البائع الثمن وقبض المشتري السلعة، فماذا نصنع في العوضين؟ قال المصنف: ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد. لا يصح لو تصرف في المبيع المقبوض بعقد فاسد فباعه لآخر فإن البيع غير صحيح. أما هل يحرم التصرف أو لا يحرم فهذا فيه تفصيل. فإن كان التصرف قبل العلم بفساد العقد فإنه لا يحرم ولا يكون آثما لو تصرف. لو اشترى أمة وكان العقد فاسدا لكنه لم يعلم بفساده فوطئ الأمة على أنها ملك له فلا إثم عليه، لا إثم عليه ولا يحرم عليه هذا التصرف لأنه لم يعلم بالفساد. أما بعد العلم بالفساد فإنه يأثم بالتصرف، فإنه يأثم بالتصرف ويكون آثما ويكون آثما. فلو أن المسلم علم أن البيع فاسد لكنه وطئ الأمة بعد هذا فهو آثم في هذا وهذا حرام عليه، لكن لا يقام عليه الحد لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وكانه في بيع فاسد شبهة تمنع أن يقام عليه الحد. فهذا معنى قول المصنف ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد، فالتصرف لا يصح. وأما الحرمة فعلى التفصيل الذي ذكرناه. قال ويضمن هو وزيادته، أي يضمنه المشتري هو وزيادته كمغصوب. المقصود يا إخوة أنه هنا يضمن كمغصوب بجامع أن اليد وضعت عليه بغير ملك صحيح. المغصوب إذا غصبه الغاصب يضع يده عليه بملك أو بدون ملك؟
بدون
ملك. المقبوض بعقد فاسد يضع يده عليه بدون ملك صحيح، لأنه تبين أن العقد فاسد فلا يكون الملك صحيح، فيجب عليه الضمان إذ ذاك. وليس المقصود أن قبض المشتري في البيع الفاسد كالغصب أبدا، لأن قبض المشتري في البيع الفاسد هو بإذن، أما قبض الغاصب فهو بغير إذن، وإنما المقصود أن وضع اليد عليهما معا هي بدون ملك صحيح. أما في الغصب بدون ملك أصلا، وأما في الفساد فهي بدون ملك صحيح، ولذلك فإنه يضمن ولا بد. لكن كيف يضمن سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله عز وجل. وكذلك المقبوض على وجه الثوب إذا أراد أن يشتري سلعة فقال آخذها لأريها لأخي أو لأستشير صديقي قبل العقد فأخذها ليريها لأحد، فهي في هذا الحال في ضمانه لأنها تحت يده فهو ضامن لها، فلو تلفت فإنه يضمن هذه. قال بغير خلاف، قاله الحافظ ابن حجر، قاله الحافظ ابن رجب في القواعد، قال إنه مضمون بغير خلاف، وهو ظاهر جدا أنه مضمون، لكن كيف يضمن؟ نعم.
قال ويضمن بالقيمة، نص عليه في رواية ابن منصور وأبي طالب، وقال أبو بكر عبد العزيز يضمن بالمسمى، واختاره الشيخ تقي الدين.
نعم. قال يضمن بالقيمة أي بقيمته وقت التلف، وقت تلفه كم قيمته يضمن بهذه القيمة. وهذه رواية عن الإمام أحمد. وقيل يضمن بالمسمى أي القيمة المسمى في العقد، بعتك الكتاب بعشرة ريال ثم تبين أن العقد فاسد وقد تلف الكتاب عندك. على الرواية الأولى ننظر قيمة الكتاب عند التلف كم، قد تصبح بخمسة عشر ريالا فتضمن بخمسة عشر ريالا. وعلى الرواية الثانية بالذي سميناه في العقد وهي 10 ريال. قال واختاره شيخ الإسلام أي أنه يؤمن بالمسمى. أقول إن العين في العقد الفاسد لا تخلو، إما أن تكون موجودة بعينها من غير تغير، السلعة موجودة كما هي، فهنا يجب ردها، يجب ردها بعينها.
أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط.